السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى كل أمين اصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. ما زلنا مع كتاب متن المنهاج، نسأل الله أن ينفع به الأمة، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. المصنف قال: قال فصل: إذا ظننا، نعم احنا وقفنا هنا، فصل: إذا ظننا المرض مخوفا لم ينفذ تبرع زاد على الثلث. كان المرض مخوف لا ينفذ عليكم السلام وكاتب التبرع الزائد زاد على الثلث، لأنه محجور عليه فيه، والمخوف كل ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت بالإقبال على الأعمال الصالحة. يعلم أنه أن الدنيا قد ترحلت مدبرة وقد شعر بذلك، وأنه على اقتبال من الآخرة. فكل مرض يشعر به المرء أنه شرف على الموت فهو هنا المرض المخوف، ويكون له الأحكام التابعة له، لأن كل تبرع زاد على الثلث لا إنفاذ له. قال: فإن برأ نفذ، لأنه تبين صحة التبرع. يعني إن قلنا بأنه مرض مرضا ظاهره كالذي يبتلى بالسرطان، اللهم عافي المسلمين جميعا يا رب، ظاهره هو مخوف، فكل زائد من الوصية على الثلث لا ينفذ. وإذا شفاه الله جل وعلا وتبين أن التشخيص كان خطأ، فهذا على ما قال العلماء بأن الوصية تكون للنفاذ، أن الوصية تكون للنفاذ. لما؟ لأن العلة التي من أجلها قلنا بأنه لا نفاذ انتفت، فيرجع الحكم على التأصيل العام. فإن برأ نفذ، لأنه قد تبين لنا صحة التبرع. وإن ظنناه غير مخوف فمات، فهناك احتمالات عند موته. قال: فإن حمل على الفجأة أو على سبب خفي نفذ، لأنه العلة غير موجودة في مسألة المرض المخوف، وهو منتشر يكون مشهورا حمكم الله. فإن كان وقلنا بأنه لا مرض مخوف ومات، فالموت كان على الفجأة، حمل إن كان إن حمل على الفجأة أو على سبب خفي كان النفاذ. كان جاءه صداع أو وجع الضرس الشديد فما استطاعت أن يتحمل فمات، فهذا ليس مرض مخوف فيكون النفاذ بذلك. وإلا فمرض فيه تخويف مخوف كأنه استطلقت بطنه وأصيب بالإسهال يومين متتاليين، وهذا معلوم أنه يصاب بالجفاف ويظن أنه ينتهي إلى أجله، يعني على إقبال الانتهاء. أو شككنا في المرض الذي أصيب به المرء هو مخوف أم لا، لم يثبت إلا بطبيبين عدلين حرين كلامهما يوثق به، يعني يكون مسلم عدل له نضبط قوله ونقبله في هذا، فكأنها على الشهادة، له أهلية الشهادة، شهد شهدانه الآن، وهو من أهل التخصص بأن يقول أنه أصيب بمرض لا يعيش معه كثيرا، فيكون هذا المرض مرض مرض مخوف. ثم ذلك ذكر المصنف بعض أنواع المرض المخوف. وهنا احنا ممكن نتكلم بلغة عصرية عن الأمراض التي يمكن أن يصاب بها المرء فتكون مخوفة حقا وينتهي بها، يعني يكون الأجل على المشارف. هو بيقول منه يعني من الأمثلة قولنج وذات جنب ورعاف دائم، يعني رعاف الدائم ده طبعا كالمرأة التي يسيل دمها أو لا يرقى الدم، عند عدم رقاء الدم معناه أنه يعني يصل إلى الموت، وإسهال متواتر يعني مطبق عليه لا يتوقف، ودق وابتداء فالج هو في الظهر. قال وخروج طعام غير مستحيل يعني في الماء من المعدة، أو كان يخرج بشدة ووجع أو معه دم يعني من الكبد، فهذا كله إشارات على أن هذا مرض مخوف وهو يصل به إلى الموت. قد نقول في الألم المعاصر هنا من يعني من الأمراض التي يمكن يشارف بها المرء على الموت، يصاب بسرطان سرطان الفك مثلا أو ما يحدث من المعدة وما فيها من يعني أمراض قاتلة كسرطان المعدة، هذه أمراض قاتلة، أو القولون أو 12، وأيضا الإيدز هذه أمراض أيضا مهلكة كلها أوبئة الله جعل ابتلى بها البشر بسبب ما هم فيه من التعدي والزلات. نسأل الله جل في علاء أن يغفر لنا، وكم نقع في ذلك، ولكن الله أرحم علينا من أنفسنا مما غلط. المقصود أن هذه كلها إشارات إلى إصابة الأجل في المرض، ويكون مرضا مخوفا فيبقى معه هذه الأحكام تتبعه الأحكام. وإن ظهر أنه ليس هذه من ظهر له أن هذا المرض من ظهر خطأ التشخيص أو ظهر أنه ليس هو المرض المهلك فإنه يكون فيه مفاسد تتبع الأحكام. تعلمنا مما سبق. عليكم السلام وبركاته. قال والمذهب أنه يلحق بالمخوف أشر الكفار أكادوا قبل الأسرة، يعني غالب حالين أنهم لا يكون الأسرة على حالهم يقتلونهم فيكون هذا مخوفا، فإذا ينزل ويستدفعه الأحكام. عليكم السلام ورحمة الله. والتحام كثار بين متكافئين، لأن في هذا الالتحام يغلب على الظن أنه يتساقط من الطرفين عشواء، لأنهم إذا كانوا على كفاءة واحدة وعلى جرأة واحدة فهذه مادة قتل، هذه مادة قتل. وتقديم بقصاص أو رجل هذا غالب الظن أنه لا بد أن يكون فينزل من جسم المرض المخوف، لأنه في القصاص يعني إلا أن يأتي في آخر لحظة من أصحاب القصاص أنه يعني يعفون، وهذا من وارد ذلك أن يكون نقينا هو غالب على الظن فينزل من جسم المرض المخوف. ذلك أيضا الرجل أن يكون سجنا وهو محصن نعوذ بالله من الفتن، فهذا محتم قتله، وهل هناك نجاة شبه ذلك؟
هذا لا أعرف مادة نجاح للأبدان المحصن إلا أن يكون الرجم بإقرار وتراجع عن الإقرار. فبالشرع نورا يعني له أن يتراجع عن الإقرار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. فماعز أقر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه. فلما قال إن قوم خدعوني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تكتبون أن تفرقوا ببعضي؟ والمعنى أنه لو تراجع عن إقراره قبل التراجع ولا يقتل بذلك. واضطراب الريح قال واضطراب الريح واضطراب اضطراب الريح وبلاد الريح كالأعاصير التي في عاصمنا التي نراها في بلاد على فيها الكفر والله جل وعلا قد أصابهم بهذه الأعاصير المهلكة. فلذلك قال اضطراب الريح وهو ينزل أيضا من زيت المرض المخوف إذا فيتبعه الأحكام التي تكلمنا عنها. واضطراب الريح وهيجان موج في راكب السفينة وهيجان موج في راكب السفينة لأن اضطراب الماء مع هيجان السفينة يدل في أيضا فيه هذا فهذه أيضا دلالة على أنه قارب على الموت. هيجان موج في راكب السفينة قال وطلق حامل. طلق حامل تعلمون بأن المسألة أشق ما تكون على المرأة في مسألة الطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمى الموت في هذه الحالة أنه شهادة قال الموت بجمع شهادة. فهذا يعتبر من المرض المخوف أيضا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة. وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة هذه أيضا فيها دلالة. هذه دلالة على أنه أيضا ينزل منزلة المرض المخوف يلحق به فيكون بذلك على يتبعه نفس الأحكام. ثم انتقل المصنف بعد البيان على هذه الأمثلة بالمرض المخوف قال عليكم السلام وبركاته. احنا انتهينا من الدرس الأول أخ سعيد متى تدخل أنت؟ قال فصل وصيغتها أي صيغة الوصية. هنا الآن انتقل بعد ذلك بعد ما بين الوصية ونفاذ الوصية ومن يستحق الوصية. قال وصيغتها أي صيغة الوصية أوصيت له بكذا أوصيت له بسيارة أوصيت له بشقة أوصيت له بخمسة آلاف أوصيت له يقول أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه أو أعطوه بعد موتي أو جعلته له أو هو له بعد موتي. وهذه من صريح العبارة عندما يقول جعلت له بعد موتي جعلته له يقول أوصيت له. وطبعا أصرح الألفاظ في ذلك أن يقول أوصيت له هذا الأصرح. وأيضا يلحق بالصريح هذا بأن يقول جعلت له بعد موتي كذا أو يقول هو له بعد موتي كذا. فلو اقتصر على قوله هو له فإقرار أي ولا يجعل كناية عن الوصية. قال فإقرار أي ولا يجعل كناية عن الوصية إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية. إذن ولو اقتصر على قوله هو له فهذا إقرار. طب هو له دين هو له هبة هو له ماذا هو له إذا قال هو له فهذا لا يصح إلا للإقرار. هذا لا هذا يعتبر كناية عن الوصية إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية. لو قال هو له من مالي لما قال من مالي فصل هنا الآن لأنه احتمالية أن هو له لأنه قرض له حق علي أو هو ثمن شراء اشتريته منه كل احتمالات واردة. لكن إذا قال هو له من مالي فهذه توضح لنا أن المقصود بها هو الوصية. لذلك فهي على الكناية لأنه لا يصلح للإقرار وكان ينبغي أن يقول فيكون كناية عن الوصية. قال وتنعقد بكناية يعني حتى الوصية أيضا تنعقد بكناية. شوف هنا عندنا صريح وعندنا كناية كما في الطلاق ألفاظ الطلاق فيها صريح وفيها كناية. فقال وتنعقد بكناية كالبيع بل أولى لأنها تقبل
تقبل التعليق بالإغرار لا يتناقض بولاية كالبيع. وقلنا بأن الوصية قد تكون فرعا عن البيع لكن ما فيها معاوضة لذات ليست بيعا وهنا للحق من بعيد قال كالبيع بل أولى لأنها تقبل التعليق بالإغرار. وطبعا يتسامح مع الوصية ما لا يتسامح مع عقود البيع وتنعقد بكناية والكتابة كناية وهذه بالضبط لأن ده ضابط لا يعرف كثير من طلبة العلم يعني حتى الطلاق بالكتابة لو قال له طالق مع أن طالق هذا صريح ليس كناية طالق هذا صريح بقول الله تعالى الطلاق مرتان فطالق هذا صريح لكنه إذا كتبها إذا كتب زوجتي طالق كرسالة يعني يقع لا يقع بها الطلاق إلا بالنية لأنه قد يحتمل ويحتمل ويكون هذا الكلام ينزل منزلة الكناية. ولذلك قال تنعقد بكناية ثم قال والكتابة كناية وهذا ضابط ينفع جدا طالب العلم فكل طلاق وقع بكتابة فهو كناية. والكتابة كناية فينعقد بها كالبيع وأولى نعم والحق أن الذي لا يستطيع الكلام الأخرس مثلا أو الذي مسك لسانه صحت وصيته بالإشارة الإشارة المفهمة أو الكتابة لأن الكتابة هنا هتنزل منزلة لسان لكن الكلام هنا على الناطق إذا كتب فكتابته تنزل منزلة الكناية. عليكم السلام وبركاته. كتابته تنزل منزلة الكناية. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول. ولو أوصى لغير معين قال ما لهذا في الفقراء فهذا تعميمه لكل الفقراء. قال وإن أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول لتعذره منه لأنه لا يمكن أن يستوعب الجميع للقبول يعني لتعذره منهم أو كان لمعين يعني قال أوصيت بثلث مالي لزيد أو لعمر أو لعبيد فهذا اشترط فيه القبول كما في الهبة أنه لابد من القبول. فإن كانت لمحجور عليه نعم أيضا اشترط القبول مع أنه محجور عليه وهذه التصرفات غير مقبولة منه نقول وليه وصيه هو الذي يقبل فيقبل عنه ولي قال ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي. هذا ماشي خلينا إن شاء الله بس أنا ننتهي من هذا الدرس الأول. قال ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي لا يصح قبول ولا رد لأن الاستحقاق لا يكون إلا بالموت ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي أي فله الرد وإن قبل في الحياة وبالعكس لأن الاستحقاق كما بينا قبل ذلك لا يكون إلا بالموت فالحق لا يكون قبل الموت فأشبه إسقاط الشفعة. فرع لم أرى لأصحابنا تعرضا بصيغة الرد وتركوه لظهوره والحق أنه كما جاء عن بعض العلماء يقول رددت الوصية وإذا كان الموصى له يقول لا أقبل الوصية فهذا رد الله. قال ولا يشترط بعد موته الفور لأن ذلك إنما يشترط في العقود النادرة لا يشترط بعد موته الفور لأنه إنما يشترط في العقود النادرة التي والعقود النادرة معلوم أنها التي فيها القبول والإجابة فإن مات الموصى له قبله قبل الموصي بطلت ولأنها قبل الموت غير لازمة يعني لا يدخل فيها الموريث لأنه لما يحدث الاستحقاق والاستحقاق لا يكون إلا بالموت
زيد أوصى بسيارته لعمر فمات عمر قبل زيد وزيد في الحياة بطلت الوصية. لما؟ لأن الاستحقاق يكون قبل الموت إذا لا يدخل فيها المواريث
فبطلت.
كما لو مات أحد المتعاقدين في البيع يبطل البيع. قال أو بعده، لكن لو مات بعده يعني مات الموصى له مات بعد موت الموصى، زيد وصى فمات والموصى له قبل أن يقبض مات، فنقول وارثه يقبض هنا دخلت فيها المواريث لأنه قد حدث الاستحقاق. فلأننا قلنا الاستحقاق لا يكون إلا بالموت. ولأن الفرع يقوم مقام الأصل، وهل يملك الموصى له بموت وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله أم هو موقوف؟ يعني هنا الملك خلاص قلنا الاستحقاق بالموت، لكن الملك يملك بالموت أم يملك بالقبول أم يكون موقوفا؟ الراجح في الأظهر في من الأقوال الثلاثة هو يكون موقوفا حتى يبينه الموصى له، لأنه لا يمكن جعله للميت لأنه لا يملك، ولا للوارث لأنه لا يملك إلا بعد الدين والوصية، ولا الموصى له وإلا لما صح رده كالميراث. إذن فيراعى الوقف، يراعى الوقف حتى تتبين الوجهة، يراعى الوقف حتى تتبين الوجهة. أما الأول لما قال بالموت قلنا بالموت الموصي، قلنا لأن الاستحقاق لا يكون إلا بالموت فلا يشترط فيه القبول. ووجه الثاني الذي يقول به بالقبول أنه تمليك بعقد فيتوقف على القبول كالبيع وكالهبة. وعلى هذه الأقوال الثلاثة إما بالموت أو بالقبول أو بالوقف تبنى الثمرة وكسب عبد حصل بين الموت والقبول ونفقته وفطرته. وهذا معناها بالتقسيم، لو قلنا بالأول أنه بموت الموصي فالثمر الكسب للموصى له وعليه النفقة والفطر، وإن قلنا بالثاني وهو لابد من القبول فلا يكون له قبله ولا عليه نفقته ولا فطرته، وإن قلنا بالثالث وهو الوقف فتكون موقوفة أيضا، فإن قبل فله وإن لم يقبل فليست له. قال ونطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده، يعني إن توقف قلنا له النفقة عليك، وإن امتنع أخذت منه قهرا لأنه وقفت عليه هو على تبيينه هو، وهو يستطيع أن يسارع في بيانه فتأخره يجعله هو الذي يتحمل النفقة في ذلك. قال فصل أتى بأمثلة أخرى. قال فصل أوصى بشاة تناول أي الاسم، لو قال أوصى أو أوصى بشاة لعبيد فهذه صغيرة يعني تكون يتناوله على الشمول والعموم، صغيرة كانت أو كبيرة، سليمة كانت أو معيبة، ضأما كانت أو معدا، كل ذلك ينزل ويصدق عليه بأنه قال أوصيت بشاتي لفلان، وكذا ذكر في الأصح. ولأنه لما قال بشات اسم جنس يعم، اسم جنس يعم فيعم كل هذه وكذا. وينزل تحته الأنثى أيضا لأنه للعرف، اسم الشات ينزل تحته الإناث العرف. ولذلك قال علمونا اسم ذكر اسم الشاة يذكر ويؤنث. فإذا كان من كلام الموصي أو صوت بشاة ذكر فهذا تصريح، أو بالقرائن التي أرادها الموصي ونحن على نفاذ الموصي. لما إذن نقول بأن الموصي في هذه الحالة يعني قد حفت القرائن كلامه فعلمنا أنه أراد الوصية بذكر أو بأنثى فيرجح، وإلا إن كان على الأطلاق سينزل تحت على العموم دون تحجيز. ولو قال ينتفع بصوفها حمل على الضأن لأن الضأن الذي فيه يحمل الصوف، أو بشعرها حمل على الماعز، لا سخلة وعناق في الأصح، لأن اسم الشاة لا يقع على السخال الصغيرة ولا على العناق. ولو قال أعطوه شاة من غنمي، أعطوه آسف، ولو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له كانت لاغية. لو قال أعطوه شاة من غنمي يبقى إذن الحل غير موجود أصالة. لو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم كانت لاغية، لأن هذا كلام كلام لا يعتبر ولا يوزن له. والحق أنه لو قال قائل لأنه لو ترك مالا وقال أعطوه شاة من غنمي فإنه يؤخذ من مالي ويشترى به شاة وتكون له، ولأن حق الوصية لابد له من اعتباره. وإن قال من مالي أي ولا غنم له اشتريت له عملا بقوله، وشوف اشتريت له عملا بقوله، وهو أتى بها هنا المصنف. قال والجمل والناقة يتلاولان أصناف الإبل، البخات والعراب، كل الأصناف تنزل أيضا تحت الجمل والناقة. لا أحدهما الآخر، لا يتناول الجمل الناقة ولا الناقة الجمل، لأن لفظ الجمل الذكر والناقة الأنثى. والأصح تناول بعير ناقة، لأنه اسم جنس عند أهل اللغة وسوى من العرب حلب فلان بعيره وضرعتني بعيري، هذا سمع من العرب فينزل منزلة البعير، فالبعير أيضا ينزل تحت الاسم. لذلك قال والأصح، ومقابل الأصح المنع، والمحكي عن النص وتنزيل البعير منزلة الجمل كما قاله شفعي، هو معروف في كلام الناس. فإن وصى زيد على الموت وصى لعمر بإبل جاز إعطاء الذكر والأنثى، فإن أرادوا أن يعطوه فصيلا أو ابن مخاض لم يلزمه القبول لأنه لا يسمى إبلا. يبقى إذن هو أوصى بإبل، كل ما نزل تحت اسم الإبل يكون به الوصية. لا بقرة ثورة، لأن اللفظ موضوع للأنثى الثاني يتناوله فقولنا ثمرة وزبيبة، والثور للذكر لأن اللفظ موضوع له. والمذهب، وهذا يتمناه الشافعية، والمذهب حمل الدابة على الفرس والبغل والبعير. كان البعض يقول بأن الدابة فقط على الإبل اللي هي بهيمة الأنعام، هذا إن ذكره في باب الزكاة أو في غيره من هذا الباب يكون المذهب في الدابة هي بهيمة الأنعام. نعم، الدابة كل ما يذوب على الأرض، لذلك قال المذهب لو أوصى بدابة يقع عليه اسم الفرس والبغل والحمار، لأنها اسم لما يدب على وجه الأرض، ثم اشتهر استعمالها في هذه الفرس والبغل والحمار. وهي تنزل منزلة النص، يعني الوصية بهذا تنزل منزلة النص مع الاحتمال وارد، لكن العرف هو الذي جعلها تنزل منزلة النص. قال وتناول الرقيق صغيرا أنثى ومعيبا وعكوسها. والمعنى هنا هذه ضرب أمثلة بأن الإثم يتناول الجميع ويعم، فإن أوصى بها عموما فكل ينزل تحته. لذلك لو قال أوصى برقيقه ينزل تحته الصغير والكبير والمسلم وغير المسلم والجلد والعجوز والهرم، كل ذلك ينزل تحت. يقول أوصيت له برقيق العين، يبقى إذن نزل على العموم. وإن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزئ في الكفارة. إن أوصى بالعتاق وجب في العتاق المجزئ للكفارة، والمجزئ للكفارة هو المؤمن، المذهب المؤمن، وهذا قول الجمهور لقول الله جل وعلا رقبة مؤمنة، قول الله جل في علاه رقبة مؤمنة. نعم. قال ولو أوصى بأحد بأحد رقيقه. نقف عند هذا الباب. ونحن الحمد لله على مشارف أيضا الانتهاء. فلو في أسئلة تفضل.
شارك أسئلة. شوف في سؤال.